الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل لا أجد. الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية، فهذا حصر للمحرمات في هذه المذكورات، وهذه أقوى صيغ الحصر كما هو معلوم. يقول: قد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر، كما في عام خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور التي كانت تطهى بها. فهذا يقول: ذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، وهذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. لكن كما ذكرنا قبل أن السلف يطلقون النسخ على ما يعرض للنص من تقييد أو تخصيص أو بيان للإجمال أو نحو ذلك، يسمونه نسخا وليس المقصود الرفع. فالسنة جاءت بزيادات على هذا. يقول: ذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر، فلا تقتضي الحصر. ومعنى ذلك أن المشركين لما حرموا أشياء من قبل أنفسهم جاء هذا في سياق الرد عليهم، جاء هذا في سياق الرد عليهم. ولكن لو قصد بذلك سبب النزول باعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ والمعنى، فالواقع أن اللفظ لا عموم له، لا من جهة النص لا عموم له هنا، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ولا من جهة المعنى في ظاهره هكذا، أقصد من جهة المعنى تكون الآية ليس فيها لفظ، لكن دلت القواعد على العموم أو نحو ذلك كالعلة في القياس، فإنها قد تعمم معلولها كما هو معلوم وقد تخصصه، وكذلك مفهوم المخالفة ونحو هذا. هذا لا يوجد هنا في هذا الموضع أي مما يدل على العموم المعنوي، ولا فضلا عن العموم اللفظي. هنا خصوص التخصيص، الحصر هنا بأقوى صيغه: النفي والاستثناء، لا أجد إلا. ويقول: وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، يعني ليبقي الحصر على حاله، وهذا لا حاجة إليه. والذي يظهر والله أعلم كما جاء عن الشافعي رحمه الله أن ذلك جاء من باب الرد لدعاوى المشركين في تحريم ما أحل الله عز وجل، فكأنه يقول: لا حرام إلا ما أحللتم، ولا حلال إلا ما حرمتم، في مقام الرد. وإلا فلا عموم لا في اللفظ ولا في المعنى. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله قوله: قيل لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، هذا في خصوص ما حرموه، وهذا فيه نظر لأنهم ما كانوا يحرمون الميتة ولا الدم المسفوح، وكذلك ما أهل لغير الله. وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية، رافعا للمفهوم، يعني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني كأنه يقول الحرام أو المحرمات محصورة في هذا، يعني ما عداها فهو حلال، فرفع هذا المفهوم بما ورد من تحريم أشياء أخرى. قالوا من الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا. لماذا؟ لأن المتأخرين يطلقون النسخ على الرفع، الرفع، والسلف يطلقونه على الرفع وغيره. قال لأنه من باب رفع مباح الأصل، اللي هو رفع البراءة الأصلية. رفع البراءة الأصلية لا يكون نسخا، وإنما هو إنشاء حكم جديد. لكن الذين سموه نسخا، الذين سموه، نظروا إلى أنه هنا جاء الحصر في هذه المحرمات، فما الذي يرفع هذا الحصر؟ قالوا الأدلة الأخرى كسرت هذا الحصر فهي رافعة من هذا الباب، لا أنه باب رفع البراءة الأصلية، هذا لو لم يأتي بصيغة الحصر، لو قال حرمت عليكم كذا وكذا وكذا ثم قال وحرمت عليكم كذا بعد ذلك، فهذا يكون من قبيل رفع البراءة الأصلية. لكن حينما يحصر المحرمات لا يوجد محرم إلا هذا ثم يحرم أشياء أخرى، فهذا لا يخلو من إشكال حمل هؤلاء العلماء على البحث عن جواب. وجواب الشافعي ما ذكرته لكم، أن هذا كان على سبيل المقابلة والمبالغة في الرد عليهم. على كل حال، النسخ كما ذكرنا بمناسبات شتى لا يثبت بالاحتمال، وبعضهم يقول بأن هذه الآية كما هو معلوم السورة مكية، كان في ذلك الوقت لم يحرم إلا هذه الأشياء، ثم بعد ذلك حرم أشياء في المدينة في سورة المائدة وفي السنة كذلك، وذلك من باب الزيادة على ما ذكر وليس بنسخ. الذين يقولون بأنه نسخ لا يقصدون أنه رفع شيء من هذه المذكورات، وإنما الحصر، الحصر الوارد في الآية، والله أعلم. نسخ إنما يكون إما بالنقل يدل عليه، أو تعارض الذي لا يمكن الجمع فيه بين الدليلين مع معرفة المتقدم والمتأخر. فهنا يعرف المتقدم والمتأخر، آية المائدة متأخرة قطعا، لكن ليس هذا من قبيل التعارض من كل وجه، والله أعلم. نعم، تفضل.
قوله تعالى أو فسقا معطوف على المنصوبات قبله، وهو ما أهل به لغير الله، سماه فسقا لتوغله في الفسق، وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة.
نعم، يقول قوله أو فسقا معطوف على المنصوبات قبله، يعني قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه واحدة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، هذه ثلاث. الرابع ما هو؟ ما أهل لغير الله به، هذه أربع في هذه الآية. فالفسق يقول معطوف على المنصوبات قبله، وهو ما أهل به لغير الله، هذا الفسق. يكون جملة فإنه رجس، هذه جملة تكون اعتراضية بين المتعاطفين، يكون تقدير الكلام هكذا في الآية، إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، يعني المحرمات الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، أو الفسق الذي أهل به لغير الله، هذه الأربع. وفإنه رجس هذه جملة اعتراضية تعود على الخنزير، لحم الخنزير فإنه رجس. يقول سماه فسقا لتوغله في الفسق، كونه خروجا عن طاعة الله إلى معصيته والكفر به، هذا الذي يذبح لغير الله تبارك وتعالى. ذبح لغير الله فقد أشرك، فذلك من أعمال الشرك. فالذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. طيب تفضل.
قوله تعالى كل ذي ظفر هو ما له إصبع من دابة أو طائر، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر، وقال الماوردي مثله. وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب، وهذا غير مضطرد لأن الأسد ذو ظفر.
قوله وكل ذي ظفر مما حرم على بني إسرائيل، كل ذي ظفر، وما له أصبع من دابة وطائر، يقول قال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والنعام وكذلك البط، يعني ليس له أصابع منفرجة، ليس له أصابع منفرجة. وبنحو هذا قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. نعم
تفضل. قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما في الظهور والجنوب من شحم، أو الحوايا هي المباعر، وقيل المصارين والحشوة ونحوهما.
أي نعم، المباعر هي التي يجتمع فيها البحر، وهي آخر الأمعاء، آخر الأمعاء. نعم.
وقيل
المصارين والحشوة، المقصود بالحشوة أحشاء البطن، أحشاء البطن.
ونحوهما مما يتحوى في البطن،
يعني يتحوى يعني يجتمع ويستدير، فالأمعاء مستديرة والمباعر ونحو ذلك. أو الحوايا جمع حوية، وهي كل ما استدار في البطن، وما يكون عليها من الشحوم، يكون عليها غشاء رقيق من الشحم كما هو معروف.
نعم. وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة، فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة، فحوايا على هذا فواعل كضاربة وضوارب. وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما، فهو من المستثنى من التحريم. وقيل عطف على الظهور أو عطف على الظهور، فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا. وقيل عطف أو عطف على الشحوم، فهو من المحرم.
نعم. قوله تبارك وتعالى هنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، هذا واضح أن المحرمات هذه، لكن ليس كل الشحوم لأنه استثنى من هذه الشحوم، قال إلا ما حملت ظهورهما، فهذا حلال، يعني الشحم الذي يكون على ظهر الدابة، إلا ما حملت ظهورهما. ثم قال أو الحوايا، أو الحوايا، هل الحوايا داخلة في المحرم؟ يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أو الحوايا، يعني والحوايا، واضح؟ فيكون الاستثناء يعود إلى في قوله إلا ما حملت ظهورهما، يكون مستثنى من الشحوم، من عموم الشحوم. وكذلك أو ما اختلط بعظم، فيكون ذلك كما سبق في الحوايا، فهذا يحتمل، والذي يظهر والله أعلم أن العطف بأو يعود إلى ما قبله من المستثنيات، يعني حرمت عليهم الشحوم إلا ما ذكر مما حملت الظهور أو كان في أجواف هذه البهائم مما يغشي الأمعاء والكلى ونحو ذلك، أو ما اختلط بعظم فيكون ذلك من المستثنى، يكون حلالا اختلط بعظم، هذا واضح كثير. ومنه الألية فهي مختلطة بعظم العصعص فتكون مما أبيح لهم. فقوله هنا الحوايا جمع حوية إلى آخره، قيل واحدها حاوية، يقوله معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما حملت ظهورهما. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: تحقيق أن الشحوم المحرمة عليهم من البقر والغنم مقصورة على الثروب والشحم الكليتين، والثروب جمع ثرب وهو الغطاء الغشاء من الشحم الرقيق الذي يغطي الجوف فيكون على الكرش والمصارين أذى، والشحم الكلى هو الحرام عليهم. أما غيره فيدخل في الاستثناءات الآتية. هذا قول الشنقيطي رحمه الله، يعني يرى أن قوله أو الحوايا أنها مما يحرم عليهم. وعلى كل حال لو قيل بأن ذلك جميعا مما يستثنى وأنه حلال فهذا ظاهر الآية والله تعالى أعلم، مع أنها تحتمل غير ذلك، فيكون ذلك من قبيل العطف على ما أبيح والله أعلم. لهذا هنا يقول: وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما، يعني الحوايا يكون مما أبيح لهم، فهو من المستثنى من التحريم. وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير وعليه أصحاب المعاني، معاني القرآن، وجماعة من الأئمة من أهل اللغة كالكسائي والفراء والثعلب، أن هذه المتعاطفات على المباح أو الحوايا، يعني يرجع إلا ما حملت، إلى قوله ما حملت ظهوره. وقيل عطف على الظهور، فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا، وهذا يرجع إلى المعنى السابق، يعني أن هذه مما استثني من التحريم. وقيل عطف على الشحوم، فهو من المحرم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، استثنى من الشحوم ما حملت الظهور، ثم ذكر باقي المحرمات أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، يريد في جميع الجسد.
نعم، يعني مما يكون في مع الأضلاع أو ما يكون في العضد أو الفخذ أو نحو هذا. على كل حال كما ذكرت أيضا الأليح، وقد نقل الواحد الإجماع على أنه مما أحل لهم أو ما اختلط بعظم، يعني الأليح داخل فيه. لكن ما الذي حمل هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن قوله أو الحوايا أنه يعود إلى ما حرم عليهم، أن عائد إلى الشحوم وليس مما استثني؟ يعني كأن هؤلاء نظروا إلى أنه على المعنى الآخر أنها متعاطفات على المستثنى أنه لن يبقى شيء. ما الذي يحرم عليهم إذن من الشحوم؟ فهي إما أن تكون مختلطة بعظم أو مما حملت الظهور أو مما في الأجواف، مما لا يختل، ليس بمختلط بعظم ولا مما حملت الظهور كالثروب ونحو ذلك، فالكل صار حلالا بهذا الاعتبار، فكأن هذا هو الذي حملهم على القول بأن الاستثناء هنا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، ثم ذكر باقي المحرمات أو الحوايا فهي محرمة أو الحوايا.
قوله تعالى وإنا لصادقون، أي فيما أخبرنا به من التحريم، وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله.
وإنا لصادقون يعني فيما أخبرنا به من التحريم، وهذا قال بهذا المعنى أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، وحمله بعضهم كابن كثير على معنى وإنا لعادلون، لعادلون يعني فيما حكمنا عليهم به، نعم، وما جزيناهم به من هذا التحريم. فعلى كل حال تفسيره بالصدق في الأخبار، لأن في الغالب أن الصدق يقال للخبر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فمن فسره بالصدق في الخبر وما قاله مما حرم عليهم كابن جرير رحمه الله يحملون هذا على اعتبار أن هؤلاء زعموا أنه لم يحرم عليهم شيء في التوراة، ولكن إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام حرم ذلك على نفسه فتبعوه، أنه لم يحرم عليهم شيء بعد ذلك. ويذكر أن في التوراة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابة ليست مشقوقة الحافر، هذا كل ما ورد من قوله هنا كل ذي ظفر، وكل حوت ليس فيه سفاسف يعني بياض. يقول في ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله، هذا بناء على أنه من باب الصدق في الخبر وإنا لصادقون، وهذا هو الظاهر المتبادر، ولا شك أنه حكم عادل، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. لكن في قوله تبارك وتعالى في الآية ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قرينة عند من يقول بأن الصدق هنا العدل، يعني أنه كان جزاء وفاقا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أي لعادلون، فهذا هذه قرينة كأنها عند ابن كثير ومن وافقه في حمله على الصدق بغير الظاهر المتبادر صدق في الأخبار، فجعل ذلك من قبيل العدل في الأحكام. لكن إذا عرف ما سبق من دعواهم وكذبهم أن الله عز وجل لم يحرم عليهم شيئا في التوراة، فيكون هذا من قبيل الجواب والرد عليهم، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم، وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله، تريد لإمهاله عن مثل ذلك. ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي لا تغتروا بسعة رحمته، فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة.
نعم. قوله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة، المخاطب بهذا فإن كذبوك السياق في اليهود، ولهذا حمله ابن جرير رحمه الله على اليهود، أن الخطاب لليهود، فإن كذبوك أي اليهود. وقال بعضهم الخطاب للمشركين، لأن الأصل كان في ذكر ما حرمه المشركون قبل ذلك، ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وما إلى ذلك، والتفريق بين ما يحل لذكورهم دون إناثهم وغير ذلك من المختلقات. فرد عليهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخره، فهذا رد على المشركين. فحمله بعضهم، حمل هذا على أن ذلك أيضا الخطاب للمشركين، وإنما جاء ذكر اليهود عرضا. ولكن ابن كثير رحمه الله حمله على هذا وهذا، جمع بينهما الخطاب للجميع، لليهود الذي جاء ذكرهم وللمشركين الذين كان السياق أصلا في الرد عليهم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة. بعضهم يقول بأن هذا من باب فتح باب الرجاء لهم والترغيب بالتوبة والرحمة واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال ابن كثير رحمه الله، أقول ربكم ذو رحمة واسعة. وعلى كل حال هو يتضمن الحث لهم على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته والإيمان به والمسارعة إلى الرحمة بسلوك أسبابها. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني فاطلبوها بتحقيق أسبابها. والمؤلف هنا ذهب إلى أن ذلك باعتبار الإمهال، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني لم يعاجلكم بالعقوبة، وهذا معنى أيضا صحيح، فهو لم يعاجلكم بالعقوبة. وإذا كان كذلك أيضا أنه ذو رحمة واسعة، فبادروا إلى سلوك أسبابها وطلب موجباتها. يقول ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فجمع لهم بين الترغيب والترهيب، ويكون ذكر الرحمة قبل باعتبار أن رحمته سبقت غضبه. والله أعلم. نعم.
قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الآية معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له، وتلك نزغة جبرية ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم مكلفون.
نزغة جبرية ولا نزعة جبرية؟ ها عندك في الطبعة الجديدة نزغة، نزغة. الغين ها، وش عندك؟ نزغة، نزغة جبرية. الطبعة الأولى وش فيها؟ نزعة. ها على كل حال لا إشكال، أمر يسير، كل هذا صحيح، فهي نزعة جبرية ويصح أن يقال نزغة جبرية، لكن الأكثر في الاستعمال في مثل هذا أن يقال نزعة جبرية، نزعة جبرية. نعم.
ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف. ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن، كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا، أي تتمنى أن ذلك لم يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين، فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة.
نعم. هذا الذي أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم سيقولونه جاء موضحا بقوله تبارك وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وهكذا في قوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهذا وقع وقالوه في الدنيا، فلا حاجة لحمل ذلك على أنه في الآخرة، أنهم سيقولونه في الآخرة. الله هنا أخبر في هذه السورة المكية أنهم سيقولون ذلك، ثم أخبر في موضع آخر أنهم قالوه. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في مقدمته لأضواء البيان، وهي مقدمة حافلة الكتاب، أعني ما يتصل بتفسير القرآن بالقرآن منه، كأنه تطبيق لهذه المقدمة وما تضمنته من ضروب تفسير القرآن بالقرآن. مما ذكر هناك من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن يخبر عن المشركين أو عن أحد سيفعل كذا أو سيقول كذا، ثم يخبر في موضع آخر أنه قاله فعلا، فهذا منه، فكان ذلك كان ذلك في الدنيا، لا أنهم يقولونه على سبيل التحسر في الآخرة والندم. تفضلنا.
قوله تعالى: قل هل عندكم من علم، توقيف لهم وتعجيز. قل فلله الحجة البالغة، لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله، ليظهر الحق ويبطل الباطل.
نعم، قل فلله الحجة البالغة، الحجة يعني البرهان كما هو معلوم ومضى في مواضع. يقول ابن كثير: أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل. يعني لما احتجوا بالقدر رد عليهم بهذا: قل فلله الحجة البالغة في الهدى والضلال. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. قل فلله الحجة البالغة، والبالغة هي التي تبلغ مراده في ثبوتها على من احتج بها عليه من خلقه وقطع عذره إذا انتهت إليه. قل فلله الحجة البالغة، ليس لكم أن تحتجوا بقدره، وإنما الحجة التي تبلغ مراده ويتحقق بها مقصوده لا شك أنها لله تبارك وتعالى، وهم محجوجون بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والله تبارك وتعالى أعطاهم إرادة ومشيئة، وإن كانت لا تخرج عن مشيئته وإرادته، ولكن الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولم يطلع هؤلاء على الغيب وعلى ما كتب عليهم من الأعمال والهدى والضلال حتى يحتجوا بذلك، فالقدر لا يحتج به على المعايب بحال من الأحوال. نعم.
قوله تعالى: هلما، قيل هي بمعنى هاتي، فهي متعدية.
نعم، يعني مثل هلما شهداءكم، أي أحضروهم.
وقيل بمعنى أقبل، فهي غير متعدية، وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث، وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء، ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء. قوله تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم، وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى.
يعني بعضهم يقول هذه الوصايا العشر في التوراة، يقولون أولها أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك إله غيري. ومنها أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بنت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من مال قريبك. طبعا هذا كلام مترجم. نعم تفضل.
قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير، فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل.
نعم، يعني هنا أن حرف عبارة وتفسير، لأنه تقدمها معنى القول دون حروفه، قل تعالوا أتلوا، فالتلاوة بمعنى القول، فأن تكون تفسيرية بهذا الاعتبار. تفسير لهذا المتلو ما هو؟
وقيل أن مصدرية في موضع رفع، تقديره الأمر ألا تشركوا، فلا على هذا نافية.
نعم، أن مصدرية تكون ناصبة للفعل، بعدها في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، فلا على هذا نافية. نعم تفضل.
وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم، ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى، لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، والأحسن عندي.
طيب، هنا قوله أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم، أو تكون بدلا من العائد المحذوف في حرم، والتقدير ما حرمه، حرمه أتلو ما حرم، ما حرمه الضمير العائد المحذوف، حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. يقول ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى، لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، أو الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، أو الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، وترك الإشراك مطلوب وليس بمحرم. واضح الإشكال؟ أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، فهل ترك الإشراك هو المحرم؟ يعني مثل ما يعني إذا لم يعني على هذا المعنى أن لا ليست زائدة إعرابا، مثل يقول بعض الناس أعتذر لعدم حضوري، أعتذر عن الحضور، اعتذر فلان عن الحضور، هو ما اعتذر عن الحضور، هو لم يحضر، كيف يعتذر عن الحضور؟ هو مطالب بالحضور، فكيف يعتذر عنه؟ وإنما اعتذر عن عدم حضوره. واضح؟ نحن دائما نقول اعتذر فلان عن الحضور، اعتذر لعدم حضور، اعتذر عن الحضور، هو اعتذر عن عدم الحضور. فهنا مع الفارق، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، فترك الإشراك مطلوب، فهل هو مما حرم؟ حرم عليهم ألا يشركوا، وأمرهم ألا يشركوا. واضح موضع الإشكال؟ ومن هنا اختلفوا في التقدير والإعراب، والقول بأن لا هذه زائدة، يعني يكون إذا قيل إنها زائدة أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، حرم عليكم أن تشركوا، حرم عليكم الإشراك. وبعضهم يقول أن الناصبة هذه وما في حيزها منصوبة على الإغراء بعليكم، واضح، منصوبة على الإغراء بعليكم، أتلوا ما حرم ربكم، ويكون الكلام هكذا عليكم ألا تشركوا، لكن هذا خلاف الظاهر المتبادر. لكن كما ذكرت، ويريد جوابا عن هذا الإشكال، فتكون لا نافية وليست زائدة. عليكم ألا تشركوا، ففصله عما قبله، واضح؟ ويكون الكلام قد تم، الكلام الأول عند قوله اتلوا ما حرم عليكم ربكم، ربكم نعم، ثم ابتدأ فقال عليكم ألا تشركوا، أي إلزموا ترك الشرك، وهذا لا يخلو من بعد. يقول الأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل، نعم،
والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية، ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى، لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم، بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به، فضمن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعم من التحريم، لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب، ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص، فإذ تقرر هذا هكذا عندكم شيخ،
فإذا تقرر
عندي فإذ
لا بأس
أحسن الله عليكم، فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم، ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال ألا تشركوا به شيئا، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ووصاكم بالإحسان بالوالدين، ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم، فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك. ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن، وعلى نواهي كالإشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم، فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي، لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك، ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية، ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك. وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال، وهو عطف الأوامر على النواهي، وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طلب فعلها، والنواهي طلب تركها، وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك. وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر.
طيب، الحاصل ما ذكر في الجواب عن هذا الإشكال هو أن لا، إما أن تكون زائدة، وهؤلاء نظروا إلى لفظ التحريم أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، حرم عليكم الإشراك، فتكون أن مصدرية مؤولة بما بعدها بمصدر أن تشركوا، حرم عليكم الإشراك بالله. وأما قطع الكلام على قوله ربكم ثم يقول عليكم أن لا تشركوا فهذا بعيد، أو أن يقال بأن لفظ التحريم هنا أوسع مما فهموا، يعني أصحاب القول الأول، وأنه مضمن معنى الوصية، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل كما هو معلوم، وهذا كثير، فيكون بهذا الاعتبار التحريم بمعنى الوصية، والوصية تنتظم الأوامر والنواهي، فتقول أوصيك بطاعة الله وتقواه وترك ما يسخطه ونحو ذلك، فتجمع بين المأمورات والمنهيات، وهذا ينحل به الإشكال من جهة دخول لا هذه ألا تشركوا، لأننا بقينا مع الظاهر بتفسير التحريم ظاهره من المنع فيكون كأنه كأن المحرم هو عدم الإشراك، أو دعوى الزيادة. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين يعني في الاحتمال بين الزيادة والاستقلال فالاستقلال أولى، لا سيما على قول جمع من أهل العلم لا زائدة في القرآن، يقصدون لا يقال لا تطلق الزيادة، والذين يطلقونها كما ذكرنا في مناسبات يقصدون زائدة إعرابا، زائدة إعرابا. فإذا كان الكلام هنا يمكن أن يحمل على وجه صحيح من غير دعوى الزيادة فهو الأولى، أو الأولى بناء على هذه القاعدة، وذلك بتضمين التحريم معنى الوصية، والوصية تجمع الأوامر والنواهي، وصاكم ألا تشركوا ولا إشكال. وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، ابن كثير فسرها بهذا أن مضمن معنى الوصية، مضمن معنى الوصية. والله عز وجل يقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأخذ عليهم الميثاق بهذا. وهكذا في سورة الإسراء حيث عطف مأمورات على منهيات والعكس، وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى هنا فسر بمعنى أوجب وألزم وحكم إلى آخره، ومما فسر به وهو والله أعلم أحسن ما فسر به في الإسراء أنه بمعنى وصى، لوجود هذه المتعاطفات من الأوامر والنواهي، فكيف يقال قضى بمعنى أوجب مثلا، وإن كان من معاني القضاء الإلزام والإيجاب، فيكون قوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم ولا تقربوا الزنا إلى آخره. لاحظ منهيات وكذلك مأمورات، وأوفوا الكيل، نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا، نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. والله عز وجل أيضا يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. نعم تفضل.
وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر، وفي نسخة وتحتمل أيضا عندي تأويلا آخر.
نعم، وهو لا يترتب عليه تغيير في المعنى، لا حاجة للفروق.
نعم. وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات، لأن ترك الواجب حرام.
بهذا الاعتبار يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فترك الواجب يكون محرما، ما حرم ربكم عليكم. لكن مجيء هذا بعده أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا لا يخلو من إشكال، يبقى الإشكال السابق ألا تشركوا، فترك الإشراك مأمور به. فإذا قلنا إن ضده هو المحرم الذي هو فعل الإشراك، فهذا خلاف الظاهر المتبادر، فلا تحمل الآية على مثل هذه المحامل البعيدة. والله أعلم. تفضل.
أحسن الله عليك. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفاقة، ومن
نعم من إملاق يعني أصله إتلاف المال حتى يفتقر، وبعضهم يقول بأنه مشتق إملاق من الملاقات، الملاقات، والملاقات هي الصخور أو الحجارة العظام الملساء السود، يعني كأنه لم يبق له إلا الملقات، يعني لم يبق له شيء، ما بقي له إلا الحجارة. أملق الرجل، ذهب ماله ولم يبق له شيء. نعم. ومن
هنا للتعليل تقديرها من أجل إملاق، وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل
عفوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من أجل إملاق. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وتقتل وكذلك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك.
وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه.
يعني أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لو قال قائل نقتلهم من غير هذه العلة، لغير هذه العلة، خشية العار مثلا، قتل البنات ونحو هذا، يقال هذا لا مفهوم له لأنه جاء وفاقا لواقع معين. وذكرت في عدد من المناسبات أن هذا مما يستثنى من مفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة معتبر إلا في مواضع، منها قول صاحب المراقي أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع، هذا وفاق الواقع فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فلا يجوز أن تمكن من البغاء ولو كانت ترغب فيه ولو لم ترد التحصن، لكنه جاء على وفاق واقع معين. أن عبد الله بن أبي كان له جارية أسلمت فكان يكرههن على البغاء ويضربهن، فنزلت الآية وفاقا لهذا الواقع. كذلك في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فلو قال أنه يتخذ الكفار أولياء مع المؤمنين فلا عبرة بذلك، لأن هذا جاء على وفاق واقع معين فنزلت الآية تنهى عنه، فلا مفهوم له. خرج يقول مخرج الغالب، هذا غير مخرج، يقول فلا، هو نزل على وفاق واقع معين فلا يفهم إلى آخره. وما ورد من أنهم كانوا يقتلونهن خشية العار، يقتلون البنات، فهذا لا يخالف ما ذكره الله عز وجل، فكانوا يقتلونهم خشية الفقر، خشية أن تفتقر فتضطر إلى بيع عرضها، تضطر إلى بيع عرضها. وذكرت لكم شواهد من كلامهم في هذا مما يدل على هذا المعنى، كقول أحدهم عنده بنت يقال لها الجرباء خطبت، فقال إني وإن سيق إلي المهر عبد، يعني عبيد، وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وقول الآخر عنده بنت يقال لها مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت، لو أنها تدري تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وذكر اعتلاله لقتلها، أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم، أخشى عليها الدهر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي. لاحظ يقول أخشى عليها الدهر أن يلم، يعني يصيبها الفقر والفاقة، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، يعني يهتك عرضها لفقرها، تضطر لبيع عرضها. هذا كانوا يفعلونه لفرط غيرتهم، وهذا لا شك أنه مذموم، كما أن ما يقابل ذلك من ذهاب الغيرة وتضييع الأعراض أن ذلك أيضا مذموم.
قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان، والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش.
نعم، عموم في جميع الفواحش، وبعضهم يقول ذلك يعني ما ظهر ما يتعلق بالجوارح، وما بطن ما يرجع إلى القلب كالإشراك بالله وسائر المدنسات مما يتصل بالقلوب، والأقرب أن ذلك يعم هذا جميعا والله أعلم. فالفواحش هي ما عظم في وتناهى في القبح، ولا شك أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم هذه الفواحش. فما ظهر منها ما بدأ وكان في العلن، فيدخل فيه الزنا علانية بالبغايا وذوات الأعلام، ويدخل فيه تلبية المشركين إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويدخل فيه عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك مما كانوا يفعلونه من أكل الميتات وغيرها. وما بطن يدخل فيه الإشراك في القلوب وسائر المدنسات والزنا سرا مع الخليلات ونحو ذلك، فيدخل فيه ما يتصل بالجوارح والقلوب، لأن ما تفيد العموم. وكأنما ذكر ما ذكره السلف أو بعض السلف رضي الله عنهم من المعاني في هذا الموضع أنه من قبيل التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، كقول بعضهم مثلا بأن ما ظهر من الفواحش هو الزنا بالبغايا والمعلنات ذوات الأعلام تضع علما على بيتها، يعرف أن هذا مكان بغي أعزكم الله، وما كان سرا مع خليلته ورفيقته دون أن يطلع الناس على ذلك، فهذا كأنه من قبيل التفسير بالمثال، وإلا فيدخل في هذا العموم هذا وغيره والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس.
نعم، وذكر الشنقيطي رحمه الله نصوصا في قتل غير هؤلاء يعني المذكورين في هذا الحديث الثلاثة، يعني مثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفاعل والمفعول به في الفاحشة اللي واطع عزكم الله أنه يقتل، الفاعل والمفعول به، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صح عنه أن حد الساحر ضربه بالسيف إلى غير ذلك. فبعض أهل العلم الذين قالوا بأن هؤلاء يقتلون أيضا أدخلوهم بقوله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وذلك فيما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال لا يقتل أحد سوى هؤلاء لم يدخلها في قوله إلا بالحق لهذا الحديث، قالوا هذا الحديث نص صريح باعتبار أنه جاء بصيغة الحصر الأقوى فلا يخرج عن ذلك شيء، ولكن على كل حال جاءت الزيادة على هذا في السنة فهو داخل في قوله إلا بالحق، فيكون الشارع في وقت من الأوقات بيّن لهم أنه لا يحل القتل إلا من كان بهذه الصفة، ثم زاد عليها أشياء بعد ذلك والله أعلم. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، النهي عن القرب يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، لأنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى، والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله.
نعم، واضح هذا، تفضل.
قوله تعالى حتى يبلغ أشده، هو البلوغ مع الرشد، وليس المقصود هنا السن وحده، وإنما المقصود معرفته بمصالحه.
نعم، يعني حتى يبلغ أشده. قال البلوغ مع الرشد، يعني حسن التصرف في المال، ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فهذا هو البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا، فذكر أيضا الوصف الآخر، فلابد من مجموع الأمرين حتى يبلغ أشده، يعني يتناهى في الثبات إلى حد الرجال أو يبلغ منتهى شبابه وقوته. وأصل المادة يدل على قوة في الشيء. وفسره بعض أهل العلم كالإمام مالك والشعبي بالاحتلام، لكن هذا وحده لا يكفي، لابد من البلوغ وحسن التصرف. نعم.
قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه، أمر بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه. قوله تعالى ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل، فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. قوله تعالى وأن هذا صراطي، الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشرائع أو إلى جميع الشريعة. وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله، أي فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيما.
نعم وبنحو هذا المعنى، فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيما، مفعول من أجله، فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيما. وبنحو هذا قال الخليل وسيبويه، ويحتمل واتلو أن هذا صراطي، ويحتمل وصاكم به وبأن هذا صراطي. نعم تفضل.
وقرئ بالكسر على الاستئناف وبالفتح والتخفيف على العطف، وهي على هذا مخففة من الثقيلة. نعم.
بالكسر هي قراءة حمزة والكسائي، وإن هذا صراطي على الاستئناف تكون جملة جديدة ولا حاجة إلى التقديرات السابقة، والتقدير الذي ذكر في هذه الآيات صراطي صراطي، وقراءة الجمهور بفتح الهمزة وعلى كل حال. نعم تفضل.
قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه كلها سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قوله تعالى فتفرق بكم عن سبيله،
الحديث على كل حال فيه في آخره ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا مهم. نعم، لأنه شاهد في الآية إضافة إلى ما تضمنه من المعنى. وهذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى في التفسير، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وكذلك له طرق هذا الحديث، بعضها حسنه الألباني وبعضها صححه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قوله تعالى فتفرق بكم عن سبيله، أي تفرقكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة، ولذلك شدده البزي.
نعم، يعني تفرق بكم، يعني تتفرق بكم، ولهذا شدده البزي. البزي يشدد التاء في أوائل الأفعال المضارعة في الوصل، وذلك في 31 موضعا من القرآن، يسمونها تاءات البزي. فتفرق فتفرق فيكون مشددا لأنه من تاءين فتفرق فتفرق. نعم.
قوله تعالى ثم آتينا معطوف على وصاكم به، فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم؟ فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب. وقيل إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان.
ترتيب عندكم الإخبار ولا الأخبار؟ الأخبار، ترتيب الأخبار، ترتيب الأخبار والقول لا لترتيب الزمان، لا لترتيب الزمان. وبعضهم يقول بأن ثم هنا بمعنى الواو، يعني كأنه يقول وآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. وبعضهم يقول التقدير ثم قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا، وبعضهم يقول المعنى قل تعالوا أتلوا، يعني ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا إلى آخره، ثم أتلوا إيتاء موسى الكتاب. بعضهم يقول غير هذا. على كل حال تفضل.
أحسن الله. قوله تعالى تماما على الذي أحسن فيه ثلاثة تأويلات، أحدها أن المعنى تماما للنعمة الذي تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين. والآخر أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام، والذي صفة لعمل موسى. والثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل على هذا ضمير الله تعالى.
نعم. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن. التأويلات التي ذكرها الأول أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، لاحظ تماما على الذي أحسن، يعني كأنه على الذين أحسنوا، فالذي اسم موصول يدل على العموم من صيغ العموم الأسماء الموصولة. من قوم موسى يعني أنزله الله عز وجل، آتى موسى الكتاب تماما على من أحسن من قومه، ففعل أحسن ضمير يعود على الذي يعني من أتباعه، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين، فأحسن على هذا أحسن فعل ماضي، لاحظ انتبهوا، تماما على الذي أحسن يعني منهم فعل ماضي، وهذا عند البصريين. والمعنى تماما على من أحسن قبوله والقيام به كائنا من كان. يؤيد هذا المعنى قراءة غير متواترة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، تماما على الذين أحسنوا، على الذي، فأحسن هنا فعل ماضي، والذي أحسن هم من أحسن من بني إسرائيل، فيعود ذلك إليهم، تماما عليهم، تماما للنعمة عليهم، على هؤلاء الذين سبق منهم الإحسان، على الذي أحسن، على الذين أحسنوا. والقراءة غير المتواترة إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواترة، تفسرها. القول الآخر أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام، والذي صفة لعمل موسى، تماما على الذي أحسن، وأحسن هنا تكون فعل ماضي، يعني تماما على موسى لإحسانه، واضح. وهذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا المعنى الثاني رجحه ابن كثير، تماما على الذي أحسن وهو موسى لما سبق منه من الإحسان. والثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، واضح؟ يعني تماما على الذي أحسن أي الله، إكمالا لإحسانه على عباده. فالعامل على هذا ضمير الله. هذا القول أضعف هذه الأقوال، هذا الاحتمال هو أضعفها، هو أضعفها تماما على الذي أحسن. وكأن الأقرب والله أعلم هو أن ذلك يرجع إلى موسى إتماما للنعمة عليه على الذي أحسن، ثم يليه أن ذلك يرجع إلى بني إسرائيل، فينظر في صحة إسناد تلك الرواية عن ابن مسعود، فإذا صحت فيفسر به، والله تعالى أعلم إذا صحت من جهة الإسناد. على كل حال، من الأوجه التي ذكرت في هذا أن يكون يعني تماما، أن يكون مفعولا لأجله، أي لأجل تماما على الذي أحسن، تماما أي لأجل تمام نعمتنا، أو أن يكون مصدرا في موضع الحال، إما من الكتاب أي تاما، أتينا موسى الكتاب تماما أي حال كونه تاما، أو منا آتينا أي متممين حال كوننا متممين، أو أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر، يعني آتيناه إيتاء تمام لا نقصان، لاحظ تماما على الذي أحسن، أو لأنه اسم المصدر على تقدير آتيناه أي أتممناه تماما، وهكذا على الذي أحسن كما سبق أنه فعل ماضي صلة للموصول، فيرجع ذلك إلى موسى أو إلى كل من أحسن أو إلى الله تبارك وتعالى. تفضل.
قوله تعالى أن تقولوا في موضع مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تقولوا،
وكما يقول ابن جرير يعني بنفس المعنى، لئلا تقولوا، أن تقولوا كراهة أن تقولوا، لئلا تقولوا، يعني رد على المشركين، أنزلنا عليكم هذا الكتاب من أجل ألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى. نعم.
قوله تعالى على طائفتين أهل التوراة والإنجيل، قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا، وإن هنا مخففة من الثقيلة. قوله تعالى فقد جاءكم بينة،
يعني يكون المعنى كما يقول ابن كثير، أي ما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه، كنا عن دراستهم غافلين، لا علم لنا بذلك ولا بصر.
قوله فقد جاءكم بينة، إقامة حجة عليهم.
فقد جاءكم بينة، يعني بينة يعني فيه بيان الحلال والحرام كما يقول ابن كثير بينة، والبينة تقال للحجة الظاهرة، فهو يشمل هذا وهذا والله أعلم.
قوله وصدف أعرض،
أي نعم، الصدوف والإعراض، وجاء هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، واختاره أبو جعفر ابن جرير، صدف يعني أعرض، فتكون صدف هنا لازمة، صدف في نفسه يعني أعرض عن الحق، وحمله بعضهم كما جاء عن السدي بأنه صرف الناس وصدهم عن ذلك، فتكون متعدية صدف، وهذا الذي اختاره ابن كثير والشنقيطي للجمع بين التكذيب والصدوف، وكما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقال وهم ينهون عنه وينهون عنه. أحسن من هذا ولا أقرب والله أعلم، وهو الذي تدل عليه هذه الآيات أن يكون صدفة هنا محمولة على معنى كونها لازمة، يعني أعرض ولكن كذب وتولى، هذا معنى أعرض، فصدف عنها بمعنى أعرض، وكذلك أيضا صد الناس عن ذلك الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، فجمعوا بين التكذيب وصد الناس وهم ينهون عنه وينأون عنه، فجمعوا بين الابتعاد والإعراض من نأي والنهي عن اتباعه، فتكون صدفة هنا دالة على المعنيين محمول على، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا مثل لفظة صد تماما، فإنها على الأقرب والأرجح تحمل على المعنيين في كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل، في صد الإنسان في نفسه تأتي لازمة، وكذلك في صد غيره عن الحق، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا في أنفسهم، وكذلك صدوا غيرهم، صدوا عن سبيل الله، عن اتباع الحق، صدوا عن الجهاد، صدوا عن أيضا صدوا كما قال بعض المفسرين هناك، صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إقامة حكم الله فيهم بهذه الأيمان الكاذبة، يحلف أنه ما قال إذا توجهت إليه الدعوة. نعم تفضل.
قوله تعالى هل ينظرون، الآية تقدمت نظيرتها في البقرة. قوله بعض آيات ربك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص.
نعم، وبعضهم يقول المقصود الآيات التي اقترحوها يوم يأتي بعض آيات ربك، والأقرب الله أعلم أنها الأشراط، أشراط الساعة، في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، هذا بنص الحديث، كذلك في حديث أبي ذر عند مسلم في سجود الشمس وفيه فتصبح طالعة من مغربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، فهذا تفسير صريح للآية ذكرت معه في الحديث فلا عدول عنه، وهذا المعنى هو الذي اختاره أبو جعفر بن جرير رحمه الله، فليس المقصود الآيات التي اقترحوها، فإن الآيات التي يقترحونها إذا جاءت ينفعهم الإيمان. نعم تفضل.
أحسن. فقوله لا ينفع نفسا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ، وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه، لأن باب التوبة يغلق حينئذ.
وأما المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أعماله بعد ذلك تنفعه، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك، يعني أراد أن يتوب فالتوبة لا تنفع ويغلق بابها، وقال ابن جرير أو عملت في تصديقها بالله خيرا من عمل صالح يصدق قيله ويحقق، يعني يصدق قوله دعوة الإيمان. تفضل.
قوله تعالى قل انتظروا وعيد،
يعني انتظروا إحدى المذكورات قبله قبل يوم القيامة من مجيء الملائكة لقبض الأرواح أو أن يأتي أو أن يأتي الله في القيامة لفصل القضاء.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وقيل أهل الأهواء والبدع.
نعم، اليهود والنصارى بهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن جرير وابن كثير عمم ذلك، يعني قالوا هو في أهل الأديان اليهود والنصارى وغيرهم من فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وكذلك أيضا من فعله من هذه الأمة،
من فعله من هذه الأمة الذين فرقوا دينهم، فهذا أمر مذموم. فلا يكون هذا الذنب متوجها لأهل الكتاب ويغتفر ذلك في حق هذه الأمة، بل يكون أشد، لأنه كما قيل على قدر المقام يكون الملام. هذه الشريعة جاء فيها من البيان والإيضاح والتحذير والنهي عن الافتراق ما لم يكن في غيرها، ولذلك فإن التفرق والاختلاف هو من أعظم المنكرات ومن أشنعها وآثاره لا تخفى مشاهدة في حال الأمة قديما وحديثا. وأولى الناس بمراعاة ذلك ومعرفته والتوبة منه أو المنتسبون إلى العلم أو الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيله ونحو ذلك، وترك كل ما يؤدي إلى المشاحنات والتفرق والانقسام وما أشبه ذلك. يكفي أن ينتسبوا إلى الإسلام وأن يكونوا أمة واحدة وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة من غير اعتبار آخر، ولا يجوز لأحد أن يفرق الأمة لأي سبب كان، بل يجتمعون على الحق والدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وينتسبوا إلى الأسماء الشرعية، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وما عدا ذلك فلا يجوز. نعم تفضل.
قال: وقيل أهل الأهواء والبدع، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه. وقرئ فارقوا أي تركوا. قوله تعالى:
هذه القراءة أن الذين فارقوا لحمزة والكسائي، والجمهور على قراءتنا فارقوا بمعنى يعني فارقوا دينهم، تركوه، والأخرى فرقوه يعني جعلوه متفرقا، وبين القراءتين ملازمة، يعني المعنى يختلف. فكأن هذا التفرق والتفريق يؤدي إلى الترك الدين، وهذا يدل على خطورة التفرق، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، لاحظ، يعني لم يقل فارقوا دينهم بالكفر فقط، لا، وكانوا شيعا، وكذلك فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
قوله تعالى: وكانوا شيعا، جمع شيعة، أي متفرقين، كل فرقة تتشيع لمذهبها.
يعني كل التشيع هو بمعنى الاجتماع والتآزر والمشايعة، فهي كأنه يقوي بعضهم بعضا ويلتئم معه ويجتمع إليه ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وكانوا شيعا، وإنما يتشايع أهل الإيمان متحدين، نعم، ويكونون يدا على من سواهم، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو لا يؤمن إلا بهذا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكون قلبه سليما لإخوانه المسلمين، ويعلم الجاهل وينصح المقصر ويبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يحسن ويعلم، ويكف الأذى ويصبر على ما أصابه. والله المستعان. كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهكذا في قول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فجعل هذا هو لا إله إلا الله، على كثرة ما ورد من النصوص الكتاب والسنة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع بطرق مختلفة كثيرة، قد ذكرت هذا في دروس ومجالس طويلة، ومع ذلك تجد هذه الأمة بهذا الافتراق الشديد، والله المستعان. نعم.
قوله تعالى لست منهم في شيء أي أنت بريء منهم. قوله تعالى عشر أمثالها فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين، وهو أقل التضعيف للحسنات فقد ينتهي إلى 700 وأزيد.
نعم، هذا العشر وتفسير لما جاء من الإجمال بقوله خير منها. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 إلى 700. لاحظ هذا إلى 700 في النفقة. قال مثل الذين ينفقون أموالهم سبيل الله كمثال حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وذكرت في الكلام على الأمثال في القرآن أن بعضهم يقول في كل يعني أن المضاعفة إلى 700 في كل سنبلة 100 حبة. نعم، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 بحسب ما يقوم في قلب العبد، كما قال ابن كثير في موضع آخر ما يقوم في قلبه من الإخلاص، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى آخره، ونفع العطية والصدقة والزمان الذي قدمت فيه، وإذا كانت لقريب فهي صلة إلى آخره، يعني المتعلقات الزمانية والمكانية والحالية. فهنا إلى 700 قال إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 1 أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، وهو مخرج في الصحيحين. وكذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم. يقول ابن كثير واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام، وذكر الأقسام 3، يعني الذي يترك ذلك هذه فائدة. على كل حال يعني هو إما أن يترك ذلك خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، أو يترك ذلك خوفا من الناس يعني بعد ما عزم عليها لم تتأتى له أو رأى الناس فخاف ورجع فهذه تكتب عليه سيئة العزم المصمم، أو تركها لأنه زهد فيها ورغب عنها لا خوفا من الله ولم يقم مانع يحول بينه وبين ارتكابها فهذه لا له ولا عليه، صرف النظر تكاسل مثلا أو نحو هذا. وفي حديث أبي ذر من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، وفي زيادة فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم 10 أيام. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره بهذا اللفظ، وصحه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. تفضل.
أحسن الله عليك. قوله تعالى دينا قيما بدل من موضع إلى صراط مستقيم، لأن أصله هداني صراطا بدليل اهدنا الصراط، والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم، وقرئ قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها، وهو على هذا مصدر وصف به.
أي نعم، هنا دينا قيما هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، فهو بدل من الصراط المستقيم. القيم يقول فيعل من القيام، وبعضهم يقول من قام، لكن باعتبار الإرجاع إلى المصدر وهو أحسن قال من القيام. وهو أبلغ من قائم، يعني يفيد قوة الاتصاف بمصدره، فهذا الوزن يدل على قوة ما يصاغ منه قيما، أبلغ من قائم. يقول: وقرئ قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها. قراءة الكسر هذه هي التي نقرأ بها قراءة حفص، وكذلك قرأ بها ابن عامر. وهنا أيضا قال وفتحها، يعني فتح الياء، وهو على هذا مصدر وصف به، يعني على سبيل المبالغة كقولهم مثلا رجل عادل، رجل عادل، دين قيم، يعني قائم أو مستقيم، دين قائم ثابت كما يقول ابن كثير رحمه الله، ومعتدل، ودين قائم. وابن جرير يقول مستقيم، ذلك الدين القيم، وذلك دين القيمة، دين الاستقامة، الدين المستقيم. نعم تفضل.
قوله تعالى: ملة إبراهيم بدل من دين، أو عطف بيان.
إيه نعم، الملة هي الدين كما سبق في الغريب، يقول مشتقة من أمللت، يعني أمليت، يقول لأنها تبنى على مسموع ومتلو، فإذا أريد الدين باعتبار الدعوة إليه قيل الملة، وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد له قيل دين، دان يدين. نعم.
أحسن الله. قوله تعالى: ونسكي، أي عبادتي، وقيل ذبحي للبهائم، وقيل
للبهائم، هذا اختيار ابن جرير وابن كثير ومن المعاصرين السعدي، هو قول الجمهور. نسكي أي عبادتي، وقيل ذبحي للبهائم، فهو يطلق على العبادة ويطلق على الذبح تقربا إلى الله عز وجل، ويطلق أيضا على الحج، فله إطلاقات، أخص إطلاقاته الذبح، ثم بعد ذلك يأتي الحج، ومن أعمال الحج الذبح. نعم. ثم يأتي بإطلاق أوسع وهو العبادة، ومنها الحج، ومنها الذبح، فهي إطلاقات صحيحة. فأصل المادة نسك يدل على عباده تقرب إلى الله، لهذا يقال العابد ناسك.
وقيل حجي، والأول أعم وأرجح. قوله تعالى: ومحياي ومماتي، أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي.
أي نعم، في حين حياتي وعند موتي، كلها لله عز وجل. وبعضهم حمل على ما يكون يعني في الممات ومماتي، يعني ما أوصي به بعد موتي، وهذا وإن اختاره القرطبي رحمه الله، إلا أن ما ذكر ابن جزي كأنه أقرب، الله أعلم من هذا. وبعضهم يقول المعنى أن الذي يحييني ويميتني هو الله، فهو الذي يدبر أمري حيا وميتا، محياي ومماتي لله، تدبير أمور حياتي ومماتي كل ذلك لله، وهذا الذي رجحه الواحدي والسعدي. ابن جرير فسره بنفس الحياة والموت، نعم، محياي ومماتي، لكن تفسير ابن جزي هنا أعمالي في حين حياتي وعند موتي، باعتبار أن الحياة ظرف، هي ظرف، والإنسان لا عمل له بعد الموت، ففسره بعند الموت. نعم.
قوله تعالى: لله، أي خالصا لوجهه وطلب رضاه، ثم أكد ذلك بقوله: لا شريك له، أي لا أريد بأعمالي غير الله، فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء. ويحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله، فيكون نفيا للشرك الأكبر.
نعم.
قوله تعالى: وبذلك أمرت، الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك.
نعم.
قوله تعالى: أول المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمته،
يعني الأولية نسبية، وإلا سبقه الأنبياء والأمم الذين اتبعوهم وآمنوا بهم. نعم.
قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا تقرير وتوبيخ للكفار، وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم. قوله تعالى وهو رب كل شيء برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها رد على الكفار لأنهم قالوا له أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك، فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة.
أي نعم، يعني نتكفل بكل تباعة يعني تبعت ذلك وما يلحقك من جرائه، فهذا على كل حال ولا يصح أنها نزلت في هذا. وكذلك في قوله وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم قل أغير الله أبغي ربا، فلا يصح في هذا شيء. وهكذا هنا أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة إلى آخره، علقه ابن الجوزي في زاد المسير عن مقاتل. وعلى كل حال هو ضعيف لإرساله وتعليقه.
أحسن الله. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنوب أحد، وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب.
بعضهم يقول هو الحمل الثقيل من الإثم، كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وهكذا في قوله وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. نعم.
قوله تعالى خلائف جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنة في الأرض.
نعم. أو يخلف بعضكم بعضا في السكنة في الأرض، جاء عن ابن زيد جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، هذا معناه. وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. الخلافة هي النيابة عن الغير، أصله خلف مجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، هذا جعلهم خلائف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. ولا يصح أن يقال خليفة عن الله، الله أجل أعظم من هذا. ولا يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في أرضه كما يستعمل أحيانا مثل هذه العبارة، هذا لا يصح. وإنما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. لاحظ يقول أو خلائف عن الله في أرضه وهذا غير صحيح. نعم تفضل.
أو خلائف عن الله في أرضه، والخطاب على هذا لجميع الناس، وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. قوله تعالى ورفع بعضكم عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد.
صحيح، وهذا الذي اختاره ابن كثير العموم، كما قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الآية. وهكذا في قوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم.
قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه.
أي نعم، كما قال ابن كثير ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره. نعم، ليبلوكم فيما أتاكم، بهذا التفاضل جعل هذا غنيا والآخر فقيرا، وهذا صحيحا وهذا عليلا وهذا عالما وهذا جاهلا وهكذا، ليبلوهم في هذا ماذا عمل بهذا المال وماذا أعطى لهؤلاء المحتاجين وماذا. نعم، كان حال هذا الفقير فيبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني ويبتلي الغني بالمال ويبتلي الفقير بالفقر، وهكذا يبتلي الصحيح بالعافية ويبتلي العليل بالمرض ونحو ذلك، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جمع بين التخويف والترجية. نعم. وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا لمن عجل أخذه أو في الآخرة لأن كل آت قريب، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته. في زيادة: تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله فله الحمد، وبتمامها كمل الكلام على الربع الأول من القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلغ الهادي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وش وجدت في ما في شيء؟ استريح، ما في شيء. هنا في صفحة 576 من هذه الطبعة التي القديمة اللي نقرأ بها، وفي الجديدة 309 في قوله زينا، يقول: وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول. عندكم في الجديدة قرأ ابن عامر كذا، قرأ ابن عامر. اي نعم، على كل حال تعدل ابن عباس، قال ابن عامر، ابن عامر. وجيد لو أحد ينظر في كتب القراءات الشاذة، من ينظر فيها تشوفها. طيب، هل عندكم سؤال؟ نعم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة فلم يعملها، هم. الذي يظهر والله أعلم أنها تكتب له حسنة واحدة لا تضاعف إلا إن شاء الله، يعني ليس بموعود بالمضاعفة، فالذي عملها أبلغ منه وأكمل حالا. لكن إن كان عزم عليها فحال دون ذلك حائل، فإنه يكون كمن عملها الحسنة بعشر أمثالها إذا كان عزم، لأن العزم المصمم ينزل منزلة الفعل، كما في المنهي إنه كان حريصا على قتله، لما قال القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزل منزلة القاتل. فهذا الذي عزم على الحسنة فلم يعملها. طيب، في حالة أخرى لو أنه تركها خوف الرياء، جاء عن الفضيل بن عياض بأن العمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس رياء، وأن ترك العمل من أجل الناس شرك، ترك العمل من أجل الناس. وهذه العبارة مشهورة ويذكرها أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست على إطلاقها، وليس ذلك من كلام المعصوم. فالعمل من أجل الناس رياء، هذا صحيح، لكن ترك العمل من أجل الناس شرك، هذا غير صحيح. ترك العمل من أجل الناس شرك، لا، هو ترك العمل من أجل الناس خطأ. الإنسان لا يترك العمل من أجل الناس، يعني يخشى أنه يرائي، يخشى أنه يرائي مثلا. وكأن هذا والله أعلم، يعني القول بأن ترك العمل من أجل الناس شرك، كأنه نظر فيه إلى الإرادة، الإرادة، واضح أن إرادته صار المحرك لها والدافع لها هو نظر الناس، فصار يعمل من أجلهم ويترك الطاعة من أجلهم، فكان ذلك شركا بهذا الاعتبار. لكن هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. ترك العمل من أجل الناس شرك. هذا يمكن يحتمل أيضا أن يكون ترك العمل من أجل الناس يعني خوفا منهم، فيترك العمل الصالح، يترك طاعة الله عز وجل ومحابه خوفا من الناس، فيترك الصلاة مثلا خوفا من الناس، إذا كان في بلد يخاف منهم، يؤذون من يصلي مثلا، فيكون ذلك شركا بهذا الاعتبار، أنه جعلها الخوف من هؤلاء نظير أو أعظم من خوفه من ربه تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه لا يجوز بحال من الأحوال، وأن مثل هذا الخوف يكون من قبيل الشرك، يكون من قبيل الشرك. لكن هل الفضيل يقصد هذا المعنى الثاني، أنه يترك ذلك خوفا من الناس أو خوفا من الرياء اللي هو الأول؟ كأن المقصود أنه يترك ذلك من أجل الناس يعني خوف الرياء، فإن كان هذا هو المقصود فهذا غير صحيح، فترك العمل خطأ. أما إن كان المقصود ترك العمل من أجل الناس يعني خوفا منهم، فيترك طاعة الله خوفا من الناس، فهذا لا شك أنه من قبيل شرك الخوف، فلا تخافوهم وخافوني. كما يقال في شرك المحبة أيضا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تفضل. واضح. بالنسبة للنية، استحضار النية الصالحة في الأعمال الصالحة، هل هو شرط أو لا؟ هذا يذكره كثير من أهل العلم هكذا من غير تفصيل، أن النيات لابد من استحضارها في الأعمال الصالحة، نعم، لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه أيضا، وأنه يختلف، أنه يختلف. فمن الأعمال ما يحتاج إلى نية تميز بينه وبين غيره من الأعمال الصالحة أو العادات، فالنية تميز بين العادة والعبادة، وتميز بين أنواع العبادات، فهذه صلاة فريضة، وهذه سنة راتبة، وهذه نافلة، وهذا وهذا غسل، وهذا تبرد، هذا عبادة ونحو ذلك. فالنية لابد منها في مثل هذا، في الفرائض لابد منها، في تمييز العبادات لابد منها، نعم. فيما يقع على سبيل العادة والعبادة كالغسل مثلا، هذا لابد فيه من النية ليكون عبادة. وقد ذكر بعض الأصوليين والفقهاء ما لا يقع إلا على وجه واحد، ما لا يقع إلا على وجه واحد يعني من القربة، يقول لا يحتاج إلى نية، يعني مثل الذكر، يقول ما يختلف، ما يلتبس بالعادة، وقراءة القرآن ونحو ذلك، يعني يقول من الأعمال ما كان ذا وجهين، يعني يقع على صورة عبادة وصورة عادة، فهذا لا بد فيه من نية. يقولون وما لا يقع إلا على وجه واحد لا يحتاج إلى نية، والواقع أنه حتى هذا يحتاج أن يقيد، فيقال ما لم يقصد به قصدا فاسدا، الرياء والسمعة، يعني قراءة القرآن والذكر لا يقع على وجه العادة، فلا يحتاج إلى نية تميزه عن العادة، لكن يحتاج إلى الإخلاص، يحتاج إلى الإخلاص. طيب، بقي الأعمال الصالحة التي يمكن أن يفعلها الإنسان على السجية مثلا من غير استحضار للنية، تبسم، طلاقة الوجه، الإحسان إلى الناس بضروب الإحسان من الصدقة وكف الأذى وإزالة إماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، فهل هذا يحتاج إلى نية؟ الأقرب والله أعلم أن مثل هذا إن وجدت فيه النية فهو أبلغ وأعظم، نية التقرب إلى الله، وإن لم يستحضر فيه نية فهذا يؤجر عليه لأنه إحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة، قالوا أرأيت لو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فهنا لم يذكر الاستحضار، هو يجامع امرأته فيؤجر على ذلك. وكذلك في صور وأعمال المرأة البغية التي سقت الكلب، نعم، فغفر لها. المرأة التي جاءت إلى عائشة فأعطتها تمرة، في رواية 3 تمرات ومعها ابنتان، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت التمرة الأخرى إلى فيها، فطلبتها بناتها فشقتها شقين وأعطت كل واحدة، فلما ذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد غفر لها أو دخلت الجنة بذلك العمل، وهذا بدافع الشفقة والأمومة والرحمة للبنات ونحو هذا. كذلك الأحاديث اللي جاءت في من عال جاريتين أو أختين، فهنا هو يقوم بهذا العمل، كذلك الذي يعمل ليكفي نفسه الحاجة والفقر ونحو ذلك يؤجر على هذا، وكل معروف صدقة، كل هذا يدل على أن الإنسان يؤجر على هذه الأعمال بشرط أن لا يوجد القصد الفاسد، هذا الداء، الرياء والسمعة، يعني يفعل هذه الأشياء ليمدح، ليثنى عليه، ليقال عنه الله المستعان متواضع، أو يقال عنه بأنه محسن، أو يقال عنه بأنه لطيف المعشر، فهذا ليس له إلا الوزر. فبهذا التفصيل، والله أعلم.